عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق. عند رأيك، عند رأيك كل الفرق.
صباح الخير من لبنان الحر. عند رأيه كل الفرق، خصوصا إذا كان في معلومات وأكيد منا وعم بينشرها ويشاركنا فيها. الكاتب والصحافي توني بولوس خرب الدنيا على تويتر لما كتب أنه في مجموعة من الصرافين تابعين للنظام السوري والميليشيات الإيرانية جاي من سوريا بكميات من الليرات السورية المطبوعة حديثا عم تستبدلها بلبنان لتمويل النظام بالعملات الأجنبية. ووفق المعلومات تم إخراج من لبنان نحو مليار ونص دولار عبر استبدال عملات سورية وعراقية. كان قبل بكم ساعة حكي عن كاميونات المازوت كمان، يعني في كتير قصص نحكي فيها. أهلا وسهلا فيك توني بولوس بلبنان الحر.
صباح الخير قلدي، هو صباح الخير لجميع المستمعين والمتابعين على الفيسبوك.
عادة عم بحكيك على التليفون، اليوم نحن بستوديو.
اليوم بستوديو.
بدنا نجرب نستفيد، خصوصي أنه استاذ توني حضرتك بتعمل يعني بتتابع الأمور والملفات الحياتية اليومية، يعني مش بس نحكي إذا بدك بالتنظير السياسي العام أو بالسياسة العامة، لا بتفوت بالملفات الهيدي. هيدي المعلومات أكيد ما بنسأل الصحافة من وين جابها، بس قديش نسبة تقتها؟
يعني اليوم قلتكم ما بدنا نقاش قضية الحدود اللبنانية السورية الفالتة، وما بدنا نقاش انه ميليشيات حزب الله عندها معابر على الحدود، مثل ما الجيش اللبناني عنده معابر كمان بفوتوا بظهروا البدونية. وبالتالي قضية التهريب هي قضية مزمنة، كل التقارير الدولية حكيت عنها، الدولة اللبنانية بتعرفها، كل الناس بيعرفوا بوجودها، وبالتالي ما في لزوم يعني هون تشكك بمصداقية عملية التهريب أو غير التهريب. حتى كل التقارير بتشير إنه عنا سنويا من الاقتصاد اللبناني عم بيطلع بين 5 إلى 6 مليار دولار من لبنان إلى الخارج نتيجة التهريب. وبالتالي هيدي القصة، قصة التهريب اليوم هي قضية مفصلية إذا ما هروح على بناء دولة أو لا. ما ممكن تنجح أي خطة اقتصادية تنطرح إذا استمرت حدود اللبنانية السورية بهذا الشكل اللي هي فيه حاليا. فعملية التهريب هي عملية عم تقود الاقتصاد، تقود سيادة الدولة، عم بفوت ويطلع على بلد مش معروف شو، لا معروف أشخاص اللي عم بفوتوا يطلعوا، لا معروف المواد عم بفوتوا تطلع. فاليوم الحدود هي جزء من سيادة الدولة وجزء أساسي، مش حيلا نقطة. إذا دولة من قادر تسيطر على حدودها هي دولة غير سيدة وغير مستقلة، لا تستطيع أن تبني اقتصاد، لا تستطيع أن تسيطر على داخلها.
مين قال منا قادرة؟ هي ما بدها،
هي ما بدها طبعا، لأنه كمان للأسف
أنا بدك تشوف يعني مين الدولة اليوم. يعني
تنكون منطقيين اليوم. نعم. في شراكة بين الدولة وبين الميليشيا، وفي اختراق كتير كبير من الميليشيا للدولة. نعرف كلنا أنه هيدا عملية تهريب بتصير بغض نظر وبضباط وبشراكة وبرشوات لأجهزة معينة ولعناصر موجودين وأصلاً موجودين بهالمواقع بنتيجة تدخلات سياسية. اليوم في عناصر موجودين على الحدود، ما يمكن مين ما رئيس دولة أو وزير أو ما حدا بيقدر يزيحهم موقعه
أو لك رشاوة وجوده، ولا في ناس بتقبض معاشات رديفة.
في الاثنين اليوم، في اثنين اليوم كمان، يعني عم نحكي هلأ بكل شيء. هو في عناصر أمنية تشتغل قبل الظهر بالأمن وبعد الظهر أو بفرصها بحزب الله وبتتقاضى رواتب من هون، يعني من هون بتبلش عملية بديع. هي مش هي أسوأ من الفساد، مش فساد، هيدي هي عملية احتلال واختراق للدولة اللبنانية.
عبالك يتشكوا عليك مرة تانية الهيئة،
يعني شو أنا بتبقى الحقيقة، يا ما نحكي الحقيقة مثل ما هي، يا روح نغير نحكي نشتغل غير شيء. لا فعلا في حقيقة لازم تنقال.
ما هن بيقسموا بس يفوتوا على المؤسسة العسكرية شو ما كان نوعها، الولاء للوطن كيف بيقدروا يكونوا بوجهين
يا ريت ولاء الوطن بمكان والممارسات مطرح تاني.
اليوم لأنه أولك اليوم إحنا قضية وصلوا لهون ولا لا، لأنه في ناس فعلا أولويتها مش الوطن، يمكن فاتت لأنه بدها تخدم مشاريع أخرى.
في جزئين، في جزء يتعلق بالأزمة وبالمصالح الخاصة، وفي جزء عقائدي. اليوم في عنا تربية عقائدية عم بتكون موجودة، واليوم إذا بدنا نجي نحن نفتح مجال أو نقاش التربية والمناهج التعليمية ببعض المناطق وبعض المدارس المسيطرة عليها حزب الله، نقاش طويل عريض. يعني وقت نشوف بمسابقة بنطرح أسئلة عن قاسم سليماني، كمان هيدا مش خبرية عم خبرها، هيدا واقع، هيدا واقع صارت. ونشوف مناهج التربية الوطنية عم تتدرس بمطارح معينة ضمن ايديولوجيا معينة. طب هيدا كله سوى بده يوصل لنتيجة انه يكون في قلة ولاء للوطن، بده يكون في عمليا اولوية الحزب والدولة على مصلحة الدولة. وبالتالي هذا هون صارنا عم نتجاوز كتير قضية الفساد وقضية، يعني هون في عنا الدولة قائمة على منطقين، منطق المصالح، منطق الفساد، منطق القوة، ومنطق ايديولوجيا وتربية أجيال باتجاه معين وتربيته على إطار العداء للدولة اللبنانية. يعني ما لنا صدفة انه نشوف ناس بيكنوا نوع من العداء وبيجربوا يحقروا بالدولة اللبنانية وينتهكوا القوانين بهدف تقويض السياسة او السيادة وضرب هيبة الدولة اللبنانية. هذا امر موجود. واذا برجع شوي لورا تحتلت الميليشيات وسط بيروت بال2006 او قبل، يعني 2006 وقت حطوا الخيام، وبعدين وقت احتلوها بالمباشره العسكريه 2008، كيف كانت عمليه انتقام العاصمه وعمليه محاوله ضرب هذا المكان الجميل يلي مزدهر اقتصاديا وبشكل عصب قوه اقتصاديه للبنان، كيف تم الانتقام منه وتم تدميره وتكسيره. وكمان شفنا بالمظاهرات الاخيره بال2019 وقت اللي اجوا اخترقوا الثورة وحاولوا ياخدوا الثورة باتجاه معين، كيف راحوا كسروا المباني، كيف اعتدوا على الأملاك العامة. يعني عندهم عملية حقد على التطور والازدهار والتقدم، وعندهم حقد على أي مظهر ممكن يفرجي الدولة اللبنانية بمظهر قوة أو مظهر تطور وتقدم لقدام.
يعني هون يخطئ السياديون بأنهم مصرين على العيش المشترك مع ناس ما بدها البلد؟
كذبة كبيرة العيش المشترك. نحن صلنا 100 سنة عايشين بهالكذبة، وآن الأوان نجي نحكي مع بعضنا نقول هيدا الكذبة تعالوا لقيلها حل، إما الحل بالطلاق وكل واحد عيش بمنطقته،
بس أبغى الحلال عند الله صير. الطلاق يا أستاذ توني،
يعني بالنتيجة هو حل مشكلة الطلاق. بالنتيجة إذا زوج وزوجة قاعدين مقبرين كل نهار مع بعضهم، آخر شيء الطلاق هو الحل. يعني شو بنعمل؟ يعني عم بيدفعوا ثمن الاولاد، عم بيكون في صدام.
بس وفق اي صيغه بده يصير الطلاق برايك؟
يعني في مختلف صيغ وصولا للفيدراليه او وصولا للتقسيم. في عنا نموذج القبرصي،
يعني خلص صرت مقتنع انه نحن هيدا الحل الوحيد عنا.
يعني اذا حزب الله بده يضل بهذا الشكل، يعني ليش عم نحكي اليوم حزب الله؟ اليوم في عنا هذا الحزب واضح عنده مشروع، واضح عنده مشروع بده ينقض على باقي المكونات اللبنانيه ويسيطر على الدوله اللبنانيه ويحول لبنان لدولة خامنائية. هذا ليس تنظير بالسياسة إنما واقع. وإذا منلاحظ حزب الله من 40 سنة لليوم المسار اللي ماشي فيه ولوين عم بيوصل وكيف عم بيجرب يغير بالديموغرافيا وكيف عم بيجرب يتسلل وياخد المؤسسات ويسيطر على الدولة العميقة، نعرف نحن شو مشروعه. وبالأساس بسنة 82 حسن نصر الله بخطاب شهير موجود بالصوت والصورة بيقول إنه لبنان جزء من الدولة الإسلامية في إيران.
بس ما وضح أكتر من هيك، أكتر من مرة. هيك
بيقول إنه كسروان وجبيل هي أراضي للمسلمين وأعطاها المسيحيون غزاة.
عم
بيعتبرنا غزاة. شو بدي وضحها؟ هيدا تقية وضحها. ما رجع قالنا بالانتخابات الماضية 2018 إنه عم نعمل اللبنانيين اللي عم بيعملوا لوايح وبدوا جربوا ينجحوا بديمقراطيا إنه عم يعملوا حرب تموز عليه. بأي مفترق وبأي مفصل بيعتبر اللبنانيين الآخرين هن أعدائه، بيحطوا بمستوى العداء لإسرائيل وبيجيش شعبيا ضده، وبالتالي كيف بتقدر تعيشي مع هذه الصيغة؟
طب انت بس تقبل بهيدا الحل الجديد؟ يعني انت عم تتنازل عن شعار 10452 اللي هو للكل واللي كان عنا اصرار عليه.
هذا طموح كل لبناني وهذا نحن بدنا اياه وعم نطالب فيه. بس وقت اللي منوصل لمطرح انه هذا 10452 رح تصير بايد حزب الله ويصير هو المتحكم فيها ومتحكم بإيديولوجية وسيادة الدولة وسياستها، هذا طبعا اللبنانيين ما رح يقدروا يعيشوا بهالفكر العقائدي. هي تناقض مع فكرة لبنان. يعني نحن اليوم ما فينا نعيش نموذج دولة إيرانية في لبنان. نحن لبنان مبني على الحريات، مبني على الثقافة، مبني على التقدم، على المدارس، على الجامعات، على قطاع مصرفي حر، على كتير من المزايا يلي ربينا عليها ويلي طموحنا نوصل له ونرسخها أكتر. فمش هنجي نقبل إنه يجي حزب الله دولة ميليشياوية تابعة عم تحولنا جزيرة خامنائية عندها إيديولوجيا دينية متطرفة وجاي تستبيح كل الأفكار تبعنا وتغيرنا ثقافتنا. فهذا أمر مستحيل. وقت بده يوصل الخيار بين 10452 وبين حريتنا وسيادتنا، أكيد السيادة والحرية هي الأولوية، لأنه فينا نعيش بلا 1452 برأيي، بس ما فينا نعيش بلا حرية وبلا سيادة وبلا ديمقراطية وبلا الجو والمناخ الثقافي وثقافتنا اللي نحن معودين عليها واللي نعرفها.
حلو، حبيت. خليني أذكر معي بالاستوديو الكاتب والصحافي الأستاذ توني بولوس، أكيد فيكم تشوفونا كمان لايف على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلل، غير إذا عم تسمعونا على إذاعة لبنان الحر. هذا المشروع اللي عم تحكي عنه واللي هو واضح أنه مشروع غير لبناني تدميري، بالطرف الآخر ما في شيء مشروع بيواجهه حتى يمنع هالقد تمدده، هالقد مستفحل؟
هي الإشكالية اللبنانيين أكتريتهم ضد هذا الفكر، وهن أكتريتهم أكترية ساحة بدهم لبنان اللي منعرفه، ولكن مشكلتهم ما في مشروع واضح، متخبطين ببعضهم. في عنا الصراعات المحلية وصغيرة، وهيدا الطعم اللي نجح فيه حزب الله، إنه حطلنا المكاسب والمصالح السياسية صارت هي مصدر لخلافاتنا السياسية، وصرنا عم نضطر نروح لعند حزب الله نستقوي فيه تناخد على منصب. وبعطيك مثل واضح، طيار الوطن الحر السياسي اللي انتهجه، قالوا له حزب الله شو بدك أنا بعمل، بسلمك الدولة بسلمك السيادة، بس أنا بدي أكون رئيس جمهورية وبدي أتحكم بالحكومة والمصالح والمكاسب والوظائف الأساسية بالدولة، وانت خذ بدك ايه، شو اللي بدك ايه، نحن نأمن لك ايه. فعاش هذا التحالف 6 سنين، وحزب الله استفاد لأقصى الحدود من هذا الوجود بالدولة اللبنانية لحتى يتمدد ويتغلغل أكتر وأكتر. وبالتالي طالما في عنا ناس من الفريق الآخر عم تيجي تقول لحزب الله نحن بنستقوي بسلاحك وبنقوى فيك وخذ اللي بدك ايه بس عطينا مكاسب ومناصب، فطالما هذا المشروع قائم. واليوم إذا نطلع بكل أسف
ما تغير المشهد،
هيدا بنتائج الانتخابات
ما تغير المشهد. خلص لفكرة الانتخابات يعني، برجع بسألك.
بدي أقول إنه الانتخابات كانت هي فرصة حتى نغير هذا الواقع بشكل كبير، حتى ما نكون سوداويين، تغير هذا المشهد جزئيا. وكتير إنجاز لا بأس به إنه أشطنا حزب الله الأكثرية النيابية المجلس النيابي، ولكن بالمقابل الأكثرية الجديدة هي متجرزمة وما عم تقدر تفرمل حزب الله، بالعكس حتى في كتير منه تبين انه هن مستعدين يرجعوا يعملوا تجربة تيار الوطن الحر من جديد حتى يكونوا موجودين بالسلطة، سواء اسمهم تغييريين او اسمهم معارضين او اسمه شو ما يكون اسمه، عم بيجوا او مستقلين طبعا.
نعم.
عناوين عديدة لهدف واحد، هو انه نجي نركب بوسط الحزب حتى ناخد مكاسب ومناصب معينة. فلذلك هذا الأمر هو اللي عم بيخلي حزب الله ومشروعه يتقدم، وبالمقابل نحن مشروعنا عم بيتراجع. كذلك الأمر اليوم نحن عم نسمع كل أحد غبطة البطرك.
نعم.
وعم نحكي عم نشوف هواجسه وعم نسمع للمواقف اللي عم بيحكيها، وهي مواقف متقدمة ومواقف جريئة، ولكن نحن عم نفتقد لمشروع معين. يعني أنا يعني البطرك المعزو محترمه،
شو لازم يكون المشروع؟
بأقله البطرك اليوم برأيي انه يبطل يستقبل هؤلاء. يعني اليوم وقت اللي بيطلع بيحكيهم هو بحسوا دمهم، يعني بيكون البطرك عم بيحكي عزة وقاعدين صف مسؤولين قدامه، وهالمسؤولية عم بيحكي عنهم، ما هن شوف قديش اني بلا كرامة، يعني لو حد أدنى من كرامة بيحمل حيله وبيفل. طب البطل بما انهم يعني
الكنيسة ولا مرة بترفض استقبال حدا،
بس الكنيسة اليوم دقنا قوس الخطر، والكنيسة عليها تاخذ مواقف وتروح
مشروع الكنيسة واضح، حكي لنا عن الحياد ودعا الى مؤتمر دولي من اجل لبنان، هذا مش مشروع؟
طبعا هذا مشروع، بس اليوم بدنا نرسخه اكثر، بدنا نخلي يكون في
له بدناش بدك يفكر بواب بكركي قدام ناس وناس.
في ناس اليوم تقود الدولة، اليوم حط معايير
عنه منحاز،
مش انحاز، ينحاز للدولة اللبنانية، ينحاز لحرية لبنان، بدنا يكون منحاز لمصلحة لبنان. نحن كل شخص لازم يكون منحاز لهذا المكان. القضية وصلنا
يعني
لمطرح،
مين إن اللي مش لازم يستقبلهم بقى
اليوم ما بدنا نكون
يعني قصدك مش لازم منصة بقى يستقبل منصة الوزير بسيل ولا يستقبل
وقت النواب بيطلعوا هود النواب أو هود المسؤولين على بكركة يستخدموها منصة لحتى يسوقوا لأفكارهم وحتى يتغطوا بمظلة بكركة، هذا بفتكر هون عم بيقود كل جهود البطرك يلي عم بتصب بمصلحة التغيير وبمصلحة المنطقة اللي عم بيحكي فيه والمواقف المتقدمة عنده. اليوم هذه المنصة اللي تكون منصة لمصلحة لبنان، إما يحط شروط مسبقة ويقول لهم شو هو، مش بيطلع بيصرح مين ما بده بالشكل اللي بده إياه وبيطلع. طيب
اليوم بس هو أساسا فكرة التصريح من بكركي مع مجيء غبطة البطريرك الراعي تغيرت، ما بقت مثل الأول، مزبوط ولا لا؟
ما بعرف، عم نشوف نحن عم بيطلع وعم بيصرح.
إنه بقصد المبدأ الأساسي اللي كان فيه هذا المحل التصريح وكله يفوت ويطلع يحكي بطل عنده هالسهولة، يعني صارت التصريحات بتكون بطريقة غير رسمية إذا بدك، ما بتعطيها مبررات كمان.
يعني اليوم نحن غبط البطر كل ما بيهمنا من الموضوع ما يكون مظلة يتخبوا عنا الفاسدين
ويستغلوا
هذا المظلة لحتى هن يرجعوا يسوقوا حالهم. اليوم من بعد ما ضعفوا وصاروا خارج السلطة ركضوا على بكركي، ما كانوا كل عمرهم وقت كانوا بالسلطة يتجبروا على بكركي ويكسروا قرارات بكركي ويواجهوا بكركي. اليوم صار بدنا نستمد قوتنا من بكركي. فاليوم الشخص بتشوفيه وقت بيوصل لقوته وللحكم هيدا هون بيكون بيكشف بتقوله نفسيته ومشروعه وافكاره، مش بس يكون ضعيف. هذا الفريق تجرب وهذا الفريق وصل شو بعد شو ممكن يوصل فريق لبناني اكثر من وصل له التيار الوطني الحر. وصل عنده رئيس جمهوريه، عنده 30 نائب، عنده ثلث الحكومه وثلث زائد واحد، وعنده كل شيء ما فيه مسؤولين او في عندنا صف اول من مدراء عامين لقضاة لامنيين للبديكية بالسلطه هن موجودين فيه، وطلعت النتيجه اللي طلعنا فيها. وبالتالي هذا بياكد مره جديده هذا الفريق لازم يستحي وينضب.
بس في ناس بعدها مآمنه بهذا المشروع رغم كل الصوره اللي شرحتها.
هيدا المشكله الكبيره،
وعم بيعانوا ومزلولين ومبهدلين ومش عم يحصلوا على اللي لازم يحصلوا عليه بكرامتهم، بس بعدهم مقتنعين انه في حرب كونيه على هذا الفريق مشان هيك ما قدر اشتغل.
لانه هاي مشكله كمان بدناش نحن بس نحط المسؤوليه عند المسؤولين. الشعب اللبناني بيتحمل المسؤوليه. الشعب اللبناني هو اللي عم بيشجع بمكان ما منظومه الفساد، هو اللي عم بيخلي يكون في هالمسؤولين يجوا على السلطه، هو اللي عم بيخليهم يكونوا مترسخين وعم بيكون من خلال الانتخابات، وهو اللي عم يعني هذا في مشكله. اليوم بديش اقول عن يعني في اذا بدي يكون جارح بقول بمكان ما الشعب اللبناني فاسد، وبيقول الشعب اللبناني يتحمل مسؤوليه اللي عم بيصير فيه. مثل بقول المثل هيك راعي او هيك رعيه بدها هيك راعي. وبالتالي كمان الشعب اللبناني كمان اذا بدوش يغير بدوش يقف على جراي بدوش يروح على الانتخابات ينتخب مثل ما لازم، بدوش يعرف الصح من الغلط، طب كمان هو بيتحمل مسؤوليه هذا الموضوع. فالمسؤوليه مشتركه بين جزء كبير من الشعب، بين مسؤولين فاسدين مرتاحين انه والله الشعب عم بيسيرهم وعم بيامنهم بعض المصالح المشتركه، وبين تركيبه سياسيه متضعضعه، وهذا الشيء كله عم بيصب بمصلحه حزب الله.
بس تذكر مره ثانيه ضيفي بالاستوديو الكاتب والصحافي الاستاذ توني بولوس، بس هيك تصويبا لفكره على طول بيقولوها الكل، ما في شيء اسمه شعب فاسد، في الفساد بافراد مش بمجموعه.
طبعا
لانه وكمان الشعب منه بموقع سلطه، لانه الفساد تعريفه سوء استغلال السلطه. الشعب بمطرح واحد عم بيكون عنده فساد لما يسيء استغلال سلطته بالانتخابات لانه هو مصدر السلطه بالانتخابات.
هذا هي القصه هون. أوكي. النقطه اللي انا عم بقصدها انه اليوم كمان الشعب اللبناني وقت ما بدوش ينتخب ناس بتامن له مصلحته وبتحارب الفساد وبتحارب هالتركيبة السياسية القائمة، هو بيكون عم بجزء عم بيكرس وجوده. يعني منا القضية منا معجزة، القضية انه عم بصير اللي عم بصير. عنا فرصة في لبنان كل 4 سنين تنغير ما عم نستخدمها. يعني 3 وزراء طاقة من بعد ما دمروا الطاقة في لبنان
بيجيبوا
توب سكور بقضيتهم. طب هيدي كمان الشعب اللبناني ما بحاسب، يا بدنا نكون عم نحاسب. طيب اليوم انا كمان كناخب بمكان ما لازم كمان اكون عندي وعي، مش والله انا بنتخب الطيان كيب القوات. طيب هذا المنطق انه انا بعض الناس للاسف بعضهم حاملين افكار الماضي والحرب براسهم، وبعضهم بتبقوا بهذا الزمن
ومضللين اصلا، كانوا
مضللين وعندهم افكار معينه حاطين ولا حقد على القوات اللبنانيه، ولا بننتخب الشيطان بس بهم نواجه القوات اللبنانيه.
طيب هذا المنطق. مدام جيت على سيره القوات اللبنانيه، مش هي اللي حامله المشروع المواجه لحزب الله اليوم؟
طبعا هي، ومشان هيك عليها الحرب الدروس من وين ما كان، من حزب الله، من الدولة العميقة في لبنان ومؤسسات الدولة، والتجيش من باقي الطوائف. يعني بعض الناس بداية الطوائف عم تجيش على القوات اللبنانية، وشفنا هالحملة بالانتخابات. لأنه اليوم القوات اللبنانية حجمها الشعبي هي فوق 30 نايب، ولقال لك كيف بالانتخابات الماضية في عنا 5 نواب تقريبا خسروا بحدود 500 صوت يلي هن كان نتيجة تجيش كتير كبير كان عليهم. وأكثر من هيك الاغتراب كمان أساء التقدير. الاغتراب بمكان ما كان في حملة نودى التغيير والقوات من المنظومة وما بعرف شو اجوا هالناس انتخبت. يعني ناس ما بتعرف كانت حملة طلعت شافت في لايحة عنوانها تغيير، يعني لو جبران بسيط كانت جبران بسيط للتغيير بمكان ما يمكنهم انتخبوه، لأنه جايين بدهم انه اسم لايحة تغييري. طب طلعت معهم هالنتيجة هايدي، لو انتخبوا صح وكان في بالاغتراب رؤية صحيحة كانت القوات اليوم 30 نائب، وهات 30 نائب كان عملوا فرق كتير كبير أكتر بكتير من هلأ. كانت الأكترية النيابية واضحة بالمجلس النيابي، مش غامضة بالشكل اللي هي
مش ضايعة ومشرزمة،
كتلة مؤلفة من حوالي 14-15 نائب بين متغيرين وبين بعض المستقلين يلي هن رماديين يلي هن ما عندهم موقف واضح. وبمكان ما الغموض بهيك معركة وبهيك موقف هو تواطؤ، وهو عمليا عم بتكون عم بتمرقي مصلحة الخصم وعم بتمرقي يعني انت بين بناء الدولة وبين اللا دولة ما فيك تكون حيادية، وإذا كنت حياديا انت مع اللا دولة. عملية إجهاض يكون في عنا أكثرية واضحة مجلس النيابة يتحملوها كتلتين، التغييريين وبعض المستقلين. هذا اللي عم بيوصلنا لهون، اللي عم بيوصلنا أنه حزب الله يكون مرتاح يطرح علينا الرئيس اللي بيناسبه، الحكومة اللي بده إياها، وما بياخد بعين الاعتبار أنه والله في عنا حكومة أو عنا مجلس نيابة قادر يواجه لمشروعنا.
مشان هيك قلت لي قبل شوي بس كنا مبلشين جديد الحلقة أنه في بعض النواب بالمجلس عم بيلعبوا دور البسيليين الجدد.
صحيح، وهن في عنا كتلة التغييريين الجدد. ايه. أو هن العونيين الجدد.
العونيين الجدد.
يعني اليوم كتلة التغييريين
يعني بدون مشبهة عم بيناوروا مع الحزب ليأخذوا أشياء ومكاسب ويعطوه
من كتلة التغييريين مشبهة كتير للعونيين أول ما أجوا. لقلك ليه اجوا اول العونيين وقت اللي اجوا جمعوا كل شيء من بقايا النظام السوري والبعث وكل المتضررين واللي بدهم مظل يختبقوا تحتها بعد ما راحت مظلتهم النظام السوري، التجأوا تحت شمسية التيار الوطني الحر وعملوا خطاب بديكي وصاروا هن يحملوا خطاب التغيير والإصلاح، وشفنا النتيجة. التغييريين وكمان هن حملوا تيار التغيير وصورة 17 تشرين اللي هن ما قالوا علاقة فيها اصلا، واجوا جمعوا تحت بعض المتضررين من يعني جزء من المنظومة يلي قرر هو بلحظة انه يصير تغيير ويصير ثوري والبدكم اياه، فشكلوا مع بعضهم هذه الكتلة وغشوا الناس الرأي العام المحلي والخارجي واخترقوا من قبل السلطة. اليوم بكتلة التغييريين في 3-4 نواب سراي مقاومة هودي ولا بلحظة من اللحظات حيكونوا مع المعارضة.
مين اني سراي المقاومة؟
يعني اليوم كل نائب عم بيجي يضلل يجي إلنا والله لا القضية السلاح والحدود والبدي كيه على جنب،
على جنب،
وقضية هلأ مأولوية اقتصادية. هذا شو يعني عم بيقول؟
بلكي تعرضوا لتهديدات
كمان كل الناس معرضة لتهديدات. اليوم كلنا عم نعطي أراءنا معرضين لتهديدات. زي ما نكون نحن جريئين وما بيكون في عنا موقف صلب فإذا نروح نغير ما نحكي، يعني يا بدي أعمل نايب تكون نايب مزبوط أو خلص أشغل شيء تاني. فما في انا اجي احمل اجي باصوات راي عام معين عنده توجه معين واجي عاكسه وضلله بطريقه تانية. فهود النواب اليوم اللي عم بيجي يقول لا نحن ما عندنا مشكله اقتصاديه، اليوم فعليا نحن ازمتنا السياسيه بامتياز نتائجها اقتصاديه وماليه. فاليوم ما بنضل الناس يقول لا المشكله اقتصاديه بحت وما عندنا مشكله سياسيه، من السياسي الاقتصاد والتداعي المالي اللي عم بصير نتيجه الازمه السياسيه. اليوم بيجي يقولوا لنا لبنان محاصر من قبل امريكا وبعرف مين
الشيطان
الاكبر. طيب لا بالواقع اليوم كل العالم حاطه مشاريع كبيره تساعد لبنان، ولكن اللي محاصر لبنان هو حسن نصر الله يلي بده ياخذ لبنان لمطرح ما هو بده. واليوم حسن نصر الله هو اللي بيفاوض الامريكي وبيفاوض البديكيه وبيحكي مع الكل وبيتهم الاخرين بالعداء، ما هي راح عمل سلام مع اسرائيل.
قد بعد عنده هيدي القوه برايك استاذ توني بولوس؟
بتقديري
خصوصي بعد ما دام ذكرت موضوع الترسيم خصوصا من بعد ما انتفت الحاجه او الشرعيه للسلاح.
قوه حزب الله مش بسلاحه. اليوم هذا السلاح ال 100,000 جندي اللي عنده اليوم 100 عسكري بها فيهم
وقوته بشو بتحكم
المنطقه. هون خليني افتح هيك، ياسر عرفات كان عم بيهدد الإسرائيليين إنه عندي 30,000 مقاتل ممكن يغيروا المعادلة ممكن كذا. بيرد عليه بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل إنه هو 30,000 في 15,000 القليلة منهم عندي يعني عمل عند إسرائيل. فالأمر نفسه بيتعلق بحزب الله. اليوم عم بيحكي عن 100,000 مقاتل، برأيي في 50,000 عند هاد إسرائيلي، وإذا مش حسن نصر الله نفسه ينفذ الأجندة الإسرائيلية. فلذلك هذه القوة اللي عم نحكي عنها بيحكي عنها هي منا قوة لا لتهديد إسرائيل لتهديد الداخل. ولكن أنا اللي بشوفه اليوم ما في حزب الله بأفكاره بتطرفه بالمشاريع الفاشلة تبين اللي عم يقدمها للبنانيين يروح بعكس التاريخ وينتصر. هذا المشروع متخلف، لا عنده رؤية اقتصادية، لا عنده رؤية اجتماعية، لا عنده بناء دولة مؤسسات،
بس عنده بيئة حاضنة.
هيدا البيئة نتيجة الحشو الإيديولوجي ونتيجة السلاح والترهيب رح تنفجر فيه. هالمئة ألف مقاتل وهذا السلاح النوعي اللي عم يحكي عنه راح يصير يوما ما بالمستقبل آجلا أم عاجلا ماجلا راح يصير انفجار هيتحول لبيئة صراع أو لصراع داخلي عن حزب الله.
شو اللي بخليك مأكد وهو عم بعده عم يحصل على تمويل معين؟
حتمية التاريخ.
وليك قصة التهريب ما أنت ذكرتها، $1.5 مليون. طيب ما هودي شو؟
حتمية التاريخ. هذا بيقدر يعمله هلأ وبيقدر يعمله بعد سنتين وثلاثة وأربعة، بس عم بحكي بأحسن الأحوال إذا انتصر وسيطر على لبنان 10 سنين لقدام. آخر شيء هيدا الناس ما عم تطلع بالدول حواليها شو عم بصير، عم تطلع تطور التكنولوجيا، عم تطور عم تطلع بالمجتمعات وعم تتقدم شو بدل المجتمعات الأجيال الجاية. نموذج طلع بالحرب الأوكرانية الروسية.
نعم.
روسيا بعتادها العسكري وقوتها العسكرية ما قادرة، وصلت لمطرح عم تعجز قدام أوكرانيا اللي هو جيشها وكل قوتها تطلع 5% من قوة روسيا. ليه؟ لأنه اليوم في تطور تكنولوجي وفي سلاح جديد وفي وحدة وطنية بالمقابل بدك. فإذا المعادلات مش بالقوة العسكرية. يعني اليوم حزب الله عم بيهدد اللبنانيين 100,000 مقاتل، هل 100,000 مقاتل ما بيقدروا يخلوا اللبنانيين يرضخوا ولا بيقدروا يسيطروا على كل لبنان؟
كل حال أثبتت التجارب أنه حتى الخطورة حزب ما بده يتورط بي.
الخطورة وين؟ الخطورة أنا ما بشوفها بال 100,000 جندي ولا بقوة حزب الله.
وين بتشوفها؟
الخطورة الأساسية هي بالسيطرة على الدولة العميقة.
يعني الاختصاصيين والخبراء ما بيعترفوا أنه عندنا دولة عميقة في لبنان، بيقولوا لك نحن ما وصلنا لمستوى الدولة العميقة ولكن في عنا حزب الله يتحكم بالمفاصل. إيه
الدولة من هي؟ 3 عناصر أساسية هي. عندك قضاء، عندك أمن، وعندك اقتصاد.
مزبوط.
اليوم وقت حزب الله عم يقدر يسيطر على القرار الأمني وعم بيسيطر على القرار القضائي من خلال بعض القضاة وعم بيسيطر على القرار الاقتصادي مثل ما هاجم عليه هلأ، وبالتالي هو سيطر على الدولة العميقة. هي الدولة
بس هي واضحة، بس هي
أهم كتير من عدد الوزراء ومن عدد النواب يلي هن بيجي وبروحوا وهن موسميين بتتغير الأمور هون، ولكن السيطرة على هالوظائف هي شغلة أساسية. فلذلك اليوم نحن بال 2023 أمام استحقاقات جديدة. وظائف الفئة الأولى بنسبة يعني الأساسية بنسبة 70-80% كلها تتغير. يعني برجع لك، عنا مدير عام الأمن العام، عنا مدير عام قوى الأمن الداخلي، عنا مدير عام الأمن الدولي على ما أظن ببداية يعني نهاية السنة، عنا حاكم مصرف لبنان، عنا رئيس الأركان. في عنا 7-8 وظائف أساسية بالدولة هي الدولة العميقة. اليوم إذا بدنا نشبهها نقول عنا الدولة العميقة هودي هن. فهيدي هون كتير مهم بهيدي المرحلة يكون في تنبؤ هيدي الوظائف ما تروح حزب الله. لو زراحت وسيطر عليها
إذا تنبهنا شو منستفيد؟ إذا أصلا ما في أمور ما بتقطع إذا هو مش موافق عليها، تنبيه بشو بفيد؟
مش تنبيه، عمليا محاولة لاستردادها للبنان. ما تروح عند حزب الله.
مين بده يستردها إذا كانت الدولة العميقة موجودة وهو متحكم؟ هو المايسترو اليوم.
هاي اليوم هو مايسترو، ولكن اليوم أثبت
يعني مين بيقدر يقول لا
كل شيء على اللبنانيين. اليوم المعارضة عليها تتوحد. اليوم إذا قدرنا جبنا رئيس بحد الأدنى عنده قوة سيادية وعنده استقلالية معينة، وقدرنا جبنا حكومة أيضا متناغمة معه ومنا بجيبة حزب الله، قادرين نعمل كل هالتغيير اللي عم نحكي عنه.
هذا كان بدي عملية لك الانتقال. اليوم هذه التعيينات بتصير بمجلس الوزراء.
ايه عملية الانتقال من لا دولة لا دولة هي قرار بسيط، هي فشخة نحن بعيد عنها، بس هيدي الفشخة بدها عناصر معينة تنقلنا عليها.
ليك شو عملوا بالمحروقات مبارح؟ قاعدين بتسلوا بالناس بلهوم بكل شيء، ما حدا يفكر باللي حضرتك عم تقوله استاذ توني بولس، انه نحن عنا دولة عميقة ومتحكين بالمفاصل. عم بلهو الناس، بدك تقلي مش مفتعلة الأزمة اللي صارت؟
مفتعلة بس مش هي قضية ترهيق الناس. اليوم إذا عم نحكي عن ترهيق عن
ترهيق الناس،
اليوم مش بس ترهيق الناس، في عملية تمويل عم بتصير للميليشيات على حساب الدولة اللبنانية وعلى حساب الشعب اللبناني. يعني اليوم وقت كنا عم نحكي عن تهريب المازوت، تهريب المازوت ما هو جزء من تمويل هالميليشيات.
مزبوط.
واللي عم بيهرب مازوت هن جزء من هالشركات الموجودة عم تستورد نفط من الخارج، وبالتالي هي نفسها رديف لتهريب العملة. فهي عملية تمويل غير مباشرة. اليوم هذا المحور كله سوى اللي ببلش ببيروت. أنا ما بتطلع على حزب الله في لبنان بس، أنا بتطلع على هذا المحور من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن. شو عم بصير فيه؟ هذا محور الاقتصاديات الفاشلة، محور الانهيارات الاقتصادية يلي بيوم من الأيام عم يعني بيجرب هلا قد ما فيه يسحب الاموال ويلعب هيدي اللعبه. عم تشوفوا بالعراق شو عم بصير كمان بالضغط على الدينار العراقي وانهيار في الدينار العراقي بسوريا باليمن. هذا كله عم بفرجي انه هذا الاقتصاد سوف ينتهي، ودوله ومنظومه بلا اقتصاد رح تسقط. يعني الشعب الايراني عم نشوف شو عم بصير فيه بايران، شو بيعمل بايران، كيف عم بيواجه وعم بيعمل الخامنئي وهذا النظام، وعم بيعمل ثوره بامكانيات جدا جدا بسيطه وبصمت وصمت تام للمجتمع الدولي.
يعني اليوم وبدم، يعني هاي ثوره فعليه،
ثوره فعليه. وكمان المقلق انه اليوم لا الامم المتحده اجتمعت وادانت هذا الموضوع، لا الولايات المتحده الامريكيه أخذت أي قرار. اليوم في صور أحرار ما حدا عم يدعمهم، تركينهم هن عم بيصوروا وحدهم وعم بيعملوا هالنتيجة والفرق اللي كتير كبير بهالإمكانيات البسيطة. طيب اليوم كمان في مسؤولية عند المجتمع الدولي إذا جاد بموضوع إيران واعتباره إيران دولة راعية للإرهاب أنه يحضن ويدعم هذه المعارضة أو هذه الثورة، لأنه هذا بمنطق حقوق الإنسان بمبادئ حقوق الإنسان. اليوم الدول تدعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وتدعم حق الشعوب بالتعبير عن نفسها وتواجه، هي نقيض للأنظمة الديكتاتورية. فلذلك اليوم وين الأمم المتحدة، وين المجتمع الدولي من هالثورة؟ فهذا كمان فرجينا بيعطينا انطباع قديش المجتمع الدولي بمكان ما هو بده له مصلحة مع وجود هيك أنظمة.
طب وعشون احنا راكدين نعمل مؤتمر دولي لكن إذا المجتمع الدولي بده مصلحة وعنده مصلحة مع هيك أنظمة؟
المجتمع الدولي اليوم نحن ما نفرض إرادة عليه، يعني المجتمع الدولي مش همه إن والله في مسيحيين
يعني
في لبنان
أصلا مش ولا همه جميلته إذا نحن قدرنا نعمل شيء بالداخل، لا مجتمع دولي ولا شيء.
قد يكون هي عمليا بحاجة شغلتين، نحن نقوي حالنا ونثبت حالنا ونثبت مشروعنا ببناء الدولة في الداخل اللبناني، وأيضا يكون في عنا لوبينج بالخارج. اليوم قوة هذا المشروع، يعني نحن نمتلك المشروع الشرعي وبناء الدولة ونمتلك الأحقية بالمنطق وبطرحنا لبناء الدولة، ولكن غيرنا عم بيكون أقوى منا بالعواصم القرار من خلال لوبيات معينة يسوي الأفكار.
نحن أشطر الناس باللوبيين على كل حال.
وكمان أيضا عم بيبين أنه والله نحن اللي معنا حق، عم بيبيننا نحن يعني مثل قضية المجلس. طيب ما نحن في مجموعة حاملة مرشح وحامل برنامج عم تيجي ترشح كل عم تنتخبوا كل اجتماع كل جلسة بيطلعوا بيقولوا لك انتوا اللي عم تعطلوا. طيب هذا اسمه فجور. مش عايشين بزمن اسمه الفاجر يأكل مال التاجر. فنحن علينا كمان نشد حالنا أكتر، ما نضلنا بس نكون يعني مسكين قضية محققة ولكن بشكل مسكين. نحن علينا كمان نكون جريئين ونكون قوية ونكون نطرح صوت عالي ونروح للمجتمع الدولي وعواصم القرار ونثبت البدنة وما نروح بميت مشروع، ما نروح نحن مشرزمين. هيدا الإشكالية الأساسية.
كلنا روس ما بيمشي الحال. طب استاذ توني بولس اليوم عم بذكر حضرتك كاتب وصحافي ضيفي عند رأيك كل الفرق على عبر لبنان الحر، شو الاشياء او الخطوات المطلوب انها تنعمل حتى نكسر هالستاتيكو القائم واللي هو قاتل للشعب اللبناني الى حين انه نوصل لنقدر نعمل هيدا الفرق اللي حضرتك عم تحكي عنه؟
يعني مثل ما كنت عم بقولها بشوي، نحن قضيه انتقال من لا دوله للدوله هي فرق بسيط. اولا عليها مسؤوليه هود النواب الجدد المعارضين يتوحدوا بين بعضهم ويكونوا متماسكين،
يعني ما في حنا حل بمكان اخر.
يعني هون ما نبلش، هي نحن نظامنا برلماني ينطلق من مجلس النواب، وقت نكون نحن بمجلس النواب بهالشكل مشرزم، الأكترية فيه مشرزمة وما عندهاش رؤية ولا عندها مشروع، وبالتالي عم نسمح للأقلية انه هي تكون مشروع المتقدم وتوصل اللي بدها اياه. اليوم نحن من خلال الفراغ حزب الله ومشروع السياسي عم بيكون مرتاح، بقدر ما هالدولة بيتم تقويضها وضربها وإزلالها وأضعافها بيكون هذا المشروع عم بيتقدم، لانه بالمنطق دولتين ما فيهم يتعايشوا مع بعضهم. فحتى تعيش دولة حزب الله بدأ تضرب الدولة الشرعية، وهذا الشيء السائد. فعلينا نرجع نبني هالدولة، نرجع أول شيء نوحد مجلس النواب. يعني بفتكر إجت اللحظة المناسبة لحتى أو صار في وقت، يعني صارت الحقيقة مكشوفة للآخر.
شو قصدك نوحد مجلس النواب؟
نوحد المعارضة في مجلس النواب.
المعارضة
يعني نحن عم نحكي فيه بين 67 ل70 نايب، هني منهم حزب الله، وبالمبدأ حسب القاعدة الشعبية انتخبتهم هي معارضة لحزب الله. وايضا هن ببعض الطروحات اللي بيطرحوها هن بيقولوا يعني حسب طروحاتهم يعني يكونوا ضد حزب الله. فهل 67 ل70 نايب عليهم يكونوا سوا يتوحدوا بمشروع ويروحوا على انتخاب رئيس الجمهورية سيادة؟
اذا اجى الضغط من برا بيلتزموا كلهم وبينتخبوا برأيك؟
هلا القصه صارت برا ليه؟ يعني هي كافية الاستحقاق يكون لبناني داخلي، ولكن نتيجة هالتشرزم وعدم قدرة أي فريق يوصل رئيس الجمهورية أو يبين عنده أكترية بمجلس النيابة، صارنا هون صارت الاستحقاق الرئاسي قضية خارجية انطرحت للبازار الدولي والتوافق الإقليمي وبطل لنا أي تأثير فيها بشكل مباشر، فقدنا السيطرة على هذا الاستحقاق المصيري في البلاد اللي بيخدنا لمطرح معين. فنحن اليوم قدام تدخل دولي، والتدخل الدولي مش ضروري يكون لصالحنا، هو يكون لمصلحة مصلحة الدول الإقليمية واللاعب في لبنان. بتطلع فرنسا إلى مصالح مع إيران، فنحن ليش ما نكون عم نحط حالنا عم ندفع ثمن المصالح الفرنسية مع إيران ويجي رئيس لبناني ضمن هيدي الباكيج؟ أمريكا كان لها مصلحة بترسيم الحدود وراحت ترسيم الحدود، وبالتالي هالترسيم صار باتفاق مع حزب الله. طيب مصلحتها كانت تمر أيضا مع حزب الله، طيب نحن لو قدرنا حفظنا على استحقاق داخليا في المجلس النيابي بين هالكتل النيابية كان كل هالمشاريع وكل التدخلات الخارجية سقطت وما قدرت أثرت علينا وقدرنا جبنا الرئيس اللي بدنا إياه اللي بيناسبنا. فنحن اليوم قدام هالمعادلة بعد في عنا احتمال وأمل نسترد هالمبادرة ونرد أنه إمكانية ننتخب رئيس جمهورية في لبنان عبر توحد صفوف المعارضة. وكل من عم بيجهد هذا الموضوع هو فأزن عم بيعطي باس للمجتمع الدولي يتدخل اللي بدك إياه.
طيب أستاذ توني بولس اليوم ليش بتحس في ضياع وعدم وضوح للرؤية حول المواقف من طرح اسم قائد الجيش لرئاسة الجمهورية؟ يعني لا عند المعارضة ولا عند الموالاة بتحسن واضحين إذا بدون إياه ولا ما بدون إياه، شو ناطرين؟
لأنه قائد الجيش بمكان ما نجح بالمؤسسة العسكرية وبالتالي ما حدا في يصوب عليه من باب أنه ارتكب أخطاء أو فساد أو عدم سوء إدارة للمؤسسة العسكرية.
بالعكس
يعني استطاع يحيد المؤسسة العسكرية عن كل التجاذبات السياسية القائمة وبالتالي ما حدا في يصيبه بهذا المطرح. نجاحه حمي من أي استهداف سياسي، كمان لعب على المستوى الوطني بطريقة كتير ممتازة وقدر قاطع مصالحه وعلاقاته الدول الخارجية مع الداخل اللبناني. هلأ يبقى هل قائد الجيش يصلح أو يجب أن يكون رئيسا للجمهورية؟ هيدي هون عمليا بحاجة لنقاش.
هن ضايعين، هن مش عارفين طلعوا قرار
لأنه صار في رد عليه من الكل بمكان ما، صار قائد الجيش على جنب أنه بطل فيه أن يأخذ موقف معه ولا ضده لأنه صار بشكل ما فرض بحاله فرض موقع أو فرض نفسه على مستوى التوافق، إضافة لأنه الدول الخارجية كذلك الأمر من رافضة وصول لرئاسة الجمهورية على ما يبدو لهاللحظة.
يعني إذا وصل على رئاسة الجمهورية بتنفك عقدة منع الاستثمارات والشغل بلبنان وممكن روح إلى وضع اقتصادي أفضل برأيك؟
هلا هذا مرتبط بالطريقة اللي بده يجي فيها.
شو قصدك
يعني طريقة مين مكان بده يجي رئيس جمهورية وقت بده يجي توافق بين مشروعين متناقضين بالنتيجة فرملناه بالنتيجة شلينا له ايديه وايد ماسكها هذا الفريق وايد ماسكها الفريق، كيف بده يقدر يحكم؟
يعني
كيف بده يقدر يكون بده يكون عنده مشروع
بس هذا
واضح.
اللي بده يصير بلبنان ما راح يصير غير هيك.
إذا بدنا نرجع
لا لهون، لا المعارضة قبلانة حدا يفرض عليها ولا بالحكم قبلانين حدا يفرض عليها.
اليوم حتى حزب الله
يعني مين ما أجى رح يتفرمل حتى لو غير قائد الجيش.
لا إذا أجى ضمن يعني وقت
ما لأنه ما رح يجي من قبلان فيه فريق وفريق التاني مش قبلان فيه.
يعني اليوم في وقت بيجي رئيس جمهورية وفق نتائج انتخابات النيابية وتطلعات الشعب اللبناني، اليوم هاي بيكون عم عنده مشروع قادر يكون مؤثر ويغير هذه المعادلة. وقت بيجي رئيس تسوير كل إلهم معه وكل إلهم عليه وكل واحد حط له شروطه مسبقا ما راح يقدر يعمل هذا الأمر.
يعني في اسم مش لازم ينطرح بالإعلام.
إذا إجا رئيس جمهورية وتصرف مثل ما تصرف بقيادة الجيش أوكي فينا نقول يعني توازنات شيء ويحفظ توازنات.
بس ما تنسى أستاذ توني أنه التوازنات بالجيش غير توازنات بالوطن، يعني والالتزام بالعمل العسكري غير العمل السياسي.
بطبيعة الحال كل مؤسسة إلى طبيعتها ومختلفة عن الثاني. مؤسسة رئاسة الجمهورية منا مؤسسة عسكرية، هي مؤسسة مدنية وهي مؤسسة يعني راعية للدستور وحامية
يعني
للدستور.
يعني بس يكون في جيش، في هيبة جيش ممنوع تمس فيها لو شو ما صار، مزبوط؟ بس برئاسة الجمهورية هو
طيب
مسؤولك بهيبتها وفرغوها من مضمونة
تحت شعار حماية حقوق المسيحيين. ضربوا مركز رئاسة الجمهورية ضرب يعني وحطوه خارج المعادلة.
يعني مش هيك عم بقول أنا الامتحان ليس نفسه هون وهون.
مشان هيك رح بحاجة لرئيس قوي فعلا، رئيس يسترد الصلاحيات. اليوم رئيس الجمهورية
ما بيقدروا يعملوه إلا نواب التغيير.
يعني
اليوم
حطوا إيدهم ستقلدك، واليوم كتير في حديث إنه والله رئيس الجمهورية ما عنده صلاحيات وأي رئيس جمهورية ما بيقدر يعمل شيء. مش صحيح.
مزبوط. مش
رئيس
صحيح.
الجمهورية إذا نجي من عدد صلاحياته هي صلاحيات وازنة. يعني رئيس الجمهورية بداية مع السلطة التشريعية علاقته قادر يرد أي قانون بتصوت عليه السلطة التشريعية، برده المجلس النيابي وكأنه قانون لم يصدر.
نعم.
قادر يرد مراسيم مجلس الوزراء، قادر يعطل جلسات مجلس النواب ضمن فقرة مادة معينة
لمدة
شهر والآخره. قادر أيضا يكون يعني هو يضع بجدول الأعمال مجلس الوزراء، هو يرأس المجلس أعلى الدفاع وهو القائد على القوات المسلحة. وبالتالي في كتير أمور لو رئيس عون كان فعلا رئيس قوي كان قدر عملها وكان صارت يعني أقل له. هو قائد على القوات المسلحة، في يعرف يسكر الحدود مع لبنان وسوريا، وكان في بشكل مباشر يبقى يقرر هذا الأمر، ولكن هذا الشيء ما صار. وفي كتير أمور, في كتير مراسيم عليها شبهات فساد صدرت, هو طرحها على جدول الأعمال وهو مرقها ومضى عليها. فكتير أمور رئيس الجمهورية ما بدنا نقول هو ما عنده دور, رئيس الجمهورية هو اللي ما كان عنده دور, وهو كان مسلم صلاحياته, مسلم صلاحياته السيادية لحزب الله وصلاحياته الداخلية اللي هي مرتبطة بعمليات الفساد لا جبران باسيل, وبالتالي صار رئيس الجمهورية مش موجود, هو مسح وجوده.
ايه في أسوأ من هيك, لما يوقع على قرارات معينة ويرجع بعدين يتمصل منها, هي كمان قصة كبيرة لوحدها. أنا بشكرك كتير على حضورك معنا أستاذ توني بولس, فعلا عند رأيك كان كل الفرق. نحن علينا دايما نخبر الوقائع والحقائق للناس, وهن بترجع لهم لزواتهم قرارات شخصية, يعرفوا حالهم مين بدهم يختاروا لأي صوت بدهم ينحازوا, هلا صوت الحق, هلا صوت بناء الدولة, ولا لا لصوت إذا بدك البيئة الخاصة الشخصانية كتير ما بعرف, ترجع للناس اللي بيقرروا.
يعني قلدك بس عقب على تفضلت فيه ونختم, انه اليوم التجربة بثبت ما في حزب بحل مطرح الدولة.
صحيح.
وكل مين عم براهن على انه حزب الله ممكن يحل ويصير هو الدولة اللبنانية, هذا تفكير خاطئ, وهذا ما بيوصل لمطرح. علينا كلنا نركز ونرجع نقول انه الدولة اللبنانية هي الخلاص, المؤسسات هي الخلاص, هي اللي بتطور المجتمع وهي بتخلينا نروح لمكان افضل ونطلع من الواقع المزري اللي احنا فيه. اما رهاننا على احزاب انه تسيطر وهي تصير صاحبة القرار, هذا رهان فارغ, ما بيبني دولة, بيبني احقاد شخصية وبيبني تفتت بالمجتمع.
حركة التاريخ تشهد. شكرا لك أستاذ توني بولس الكاتب والصحافي.